أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤدب على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وعليكم. قال: ولو طلق ذو الأربع إحدى الأربع وتزوجت خامسة ومات قبل تعيين المطلقة أو بعده، ثم اشتبهت المطلقة من الأربع فللمعلومة بالزوجية وهي التي تزوج بك أخيرا ربع النصيب الثابت للزوجات إلى آخر المسألة. هذه المسألة درج الفقهاء على ذكرها في كتاب الإرث لوجود رواية خاصة فيها، والشهيد الثاني هنا تبعا للشهيد الأول يتعرض إلى حكم هذه المسألة، فيقول أنه لو طلق ذو الأربع، أي الزوج الذي له أربع زوجات، لو طلق إحدى الأربع، يعني له أربع زوجات فطلق إحداهن، وتزوج بخامسة، وتزوج بزوجة خامسة، ففي الواقع تكون هي الرابعة لأنه إحدى الأربع خرجت من الدائرة فبقيت ثلاث، فصارت هذه هي الرابعة. على أي حال يقول وتزوج بخامستين ومات قبل تعيين المطلقة أو بعده، ثم اشتبهت المطلقة من الأربع. هنا ما المقصود بأنه مات قبل تعيين المطلقة؟ ما المقصود بهذا اللفظ؟ قال ومات قبل تعيين المطلقة، المقصود أنه مات، المقصود أنه نوى أن يطلق إحدى هذه النساء بعينها، نوى أن يطلق هند مثلا، فقال زوجتي طالق، عنده أربع زوجات، فقال زوجتي طالق قاصدا أن يطلق هند بعينها، ثم بعد أن طلقها وقال زوجتي طالق توفي قبل أن يعينها للآخرين، يعني هو في لفظه قال زوجتي طالق، لم يعين هند أو غيرها في اللفظ، لكن في القاصد قصد أن يطلق خصوص هذه المرأة وهي هند. واضح؟ في مثل هذه الحالة يقولون الطلاق صحيح، غاية ما هنالك يجب عليه أن يعين الزوجة التي طلقها لأنه نوى طلاق زوجة معينة، فالطلاق صحيح ولا غبار عليه. غاية ما هنالك أنه ماذا؟ أنه يعين الزوجة المطلقة، ولا يقصد هنا بأنه قال زوجتي طالق وقصد أنه سيفكر خلال هذين اليومين أو الثلاثة في الزوجة التي يريد أن يجعلها هي المطلقة، يعني طلق واحدة من الأربع لا بعينها حتى في قصده، وقصد أنه بعد يومين أو ساعتين على أي حال بعد مدة يعين هذه الزوجة. طبعا هذا ليس هو المراد، لأن هذا الطلاق لا يصح، لأنه يشترط في صحة الطلاق ماذا؟ تعيين الزوجة المطلقة، ولو في ذهن الزوج المطلق. واضح الاستدراك هذا؟ فمقصود الشهيد الثاني والشهيد الأول رحمة الله عليهما هو ما إذا طلق إحدى هذه النساء الأربع و قصدها بعينها، غاية ما هنالك أنه لم يبين الزوجة المطلقة بالنسبة إلى الآخرين، لم يوضحها للآخرين، فالناس بقوا لا يدرون من هي المطلقة. إذا اتضح هذا الأمر نقول إذا طلق إحدى النساء الأربع بعينها لكن لم يوضح للآخرين ومات قبل تعيين المطلقة. قبل تعيين المطلقة يعني إلى الناس، وإلا التعيين حاصل في ذهن المطلق وفي علم الله. غاية ما هنالك أنه لم يعينها للناس ومات قبل تعيين المطلقة أو بعده عين للمطلقة، ربما عين المطلقة إلى الناس. غاية ما هنالك هم نسوا عينها، كان الحضور 4 أو 5 من الشهود، وقال لهم أن المطلقة هي هند مثلا. لكن بعد أن قال هذا الأمر حصلت زلزلة فنسوا من هي الزوجة المطلقة مثلا. على أي حال، ثم اشتبهت المطلقة من الأربع، لا يدرى من هي هذه التي طلقها من بين الأربع الأولى. فهنا يقول: فللمعلومة بالزوجية وهي التي تزوج بها أخيرا، الزوجة الخامسة، خلنا نعبر عنها بالزوجة الخامسة، هذه قطعا هي زوجة، لأن المفروض أن إحدى النساء الأربع قد خرجت عن الزوجية، فبقت 3 نساء، ثم تزوج الرابعة، الرابعة التي هي خامسة هنا، هذه بلا شك ولا ريب ماذا؟ هي زوجة، هذه لها نصيبها، فلها ربع الربع أو ربع الثمن، خب، فلها ربع النصيب الثابت للزوجات، ربع الربع أو ربع الثمن، خب. أما النساء الأربع المتبقيات التي نشك في طلاق إحداهن، يعني نعلم بأن إحداهن في الواقع ليست بزوجة، يقول: وثلاثة أرباعه، ثلاثة أرباع نصيب الزوجية بين الأربع الباقيات التي اشتبهت المطلقة فيهن، بحيث احتمل أن يكون كل واحدة هي المطلقة، يختم بينهن بالسوية. إلى هنا المطلب واضح. بعد يقول الشهيد الثاني بعد أن ذكر هذا الحكم، يقول: هذا هو المشهور. بعبارة أخرى، هي الزوجة الخامسة تأخذ أكثر من نصيب الزوجات الأخريات. يقول الشهيد الثاني: هذا الرأي الذي ذكر هنا هو المشهور بين الأصحاب، لا نعلم في هذا القول مخالفا، لا نعلم فيه مخالفا غير ابن إدريس. إذا كان هناك من يخالف غير ابن إدريس فنحن لا نعلم به. يقول الشهيد الثاني: لا نعلم فيه مخالفا غير ابن إدريس، ومستنده يعني شنو هو؟ يعني مستند القول المشهور، لا مستند ما ذهب إليه ابن إدريس، مستنده أي مستند القول المشهور، خب. ومستنده رواية أبي بصير عن الباخر عليه السلام، ومحصولها ما ذكرناه. يقول نتيجة الرواية هي ما ذكرناه، هو ما ذكرناه من حكم، ليس فيها شيء آخر. لكن وفي طريق الرواية علي بن فضال، في طريق الرواية علي بن فضال، وحاله مشهور، علي بن الحسن بن فضال فطحي. والشهيد الثاني لا يبني على حجية خبر غير العادل، وبالتالي فعلي بن الحسن بن فضال لا يعتمد على روايته بناء على رأي الشهيد الثاني. لهذا يقول: وفي طريق الرواية علي بن فضال وحاله مشهور، ومع ذلك في الحكم مخالفة للأصل، الحكم خلاف الأصل. يقول: ومع ذلك في الحكم مخالفة للأصل. ما أي أصل؟ يقول: من توريث من يعلم عدم إرثه. نعلم أن إحدى هذه النساء الأربع جزما ليست بزوجة، مع ذلك تعطى، إحدى هذه النساء الأربع التي ليست بزوجة تعطى نصيبا من الميراث. لهذا يقول: ومع ذلك في الحكم مخالفة للأصل من توريث من يعلم عدم إرثه للقطع بأن إحدى الأربع غير وارثة. لا بد أن نتوقف مع رواية علي بن فضال لننظر فيها وفي سندها. الرواية 32860، الرواية فيها على أي حال الإنسان بعض الأحيان يعتمد على بعض المسبقات ويبني عليها من دون أن يراجع كتب الفقه الأخرى، فتجد أن الشارح هنا وقع في هذا الالتباس. الرواية عن الباقر عليه السلام عن رجل تزوج 4 نسوة في عقدة واحدة، أو قال في مجلس واحد، ومهورهن مختلفة. قال جائز له ولهن. قلت أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعدما دخل بها، يعني دخل بالزوجة الخامسة ومات، كيف يقسم ميراثه؟ فقال إن كان له ولد فإن للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث، هذه التي طلقت وعليها العدة. وعليها العدة أيضا، وعليها العدة تحتاج إلى توقف بعد ذلك. قال ويقتسمن الثلاثة النسوة 3/4 ثمن ما ترك وعليهن العدة، وإن لم تعرف، خب كان الكلام إن عرفت، وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع، يقول قسمن النسوة أو اقتسمنا الأربع نسوة كما في المصدر 3/4 ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة. الرواية من حيث المجموع تدل على ما أفاده الشهيد الثاني رحمة الله عليه، وإن كان هناك مناقشة في بعض جزئياتها، لكن الكلام وجه الاستغراب أن الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه ضعف الرواية لوجود علي بن الحكم بن فضال في سندها، والحال أنه غير موجود في سند الكافي ولا في سند التهذيب الأول، وإنما هو موجود في سند التهذيب الثاني، يعني الشيخ الكليني أورد هذه الرواية وليس في سندها ابن فضال، بل الرواية بحسب سند الكليني رواية صحيحة، والشيخ الطوسي رحمة الله عليه أورد هذه الرواية أيضا وسنده إليها سند صحيح أيضا، وأوردها مرة ثانية بسند فيه علي بن الحسن بن فضال، وهو الذي في باب الإرث، الذي أورده في باب الإرث. ملتفتين؟ والشهيد الثاني اعتمد على ما أورده الشيخ في كتاب التهذيب وحكم على الرواية بالضعف بناء على مسلكه من ضعف الرواية التي يقع في سندها علي بن الحسن بن فضال، والحال أننا أساسا نناقش في أصل هذا المبنى، وهو ما يبني عليه من عدم الاعتماد على روايات بن فضال لكونه فصحي، ملتفتين؟ نناقش في أصل هذا المبنى، إذ الصحيح حجية خبر الثقة وإن كان فصحيا، هذا من جهة، من جهة أخرى أصلا لم يثبت أن يعني الرواية لا يتوقف صحة سندها على وثاقة ابن فضال، هناك طرق أخرى للرواية لا تمر عبر ابن فضال، ف سواء طريق الكليني أو طريق الشيخ الطوسي الأول الذي ورد في التحبيب أيضا. وبالتالي فإشكال الشهيد الثاني هنا غير وارد بساتين، وعليه ستأتي بعض الثمار الأخرى أيضا. واضح؟ الإشكال الثاني نعم، إذا ورد النص وكان حجة نخرج عن الأصل، ما المشكلة يعني؟ هو إشكاله أن هذه مخالفة للأصل ليس أكثر. وإلا عندنا ماثر الروايات التي تكون على خلاف مقتضى القاعدة، مع ذلك نلتزم بمضمونها. يقول للقطع بأن إحدى الأربع غير وارثة، ومن ثم قيل يعني لضعف الرواية من جهة ولكونها مخالفة للأصل، ومن ثم قيل والقائل هو ابن إدريس بالقرعة، قيل بالقرعة ابن إدريس خب على مسلكه من عدم حجية خبر الواحد الرواية تكون على خلاف مقتضى القاعدة وخبر واحد فلا يأخذ بها متفقين. ومن ثم قيل والقائل ابن إدريس قيل بماذا بالقرعة لأنها لكل أمر مشتبه أو مشتبه في الظاهر مع تعيينه في نفس الأمر. شوف القرعة لأحد أمرين، ما كان مشتبها واقعا الفتين أي ليس له تعين حتى في الواقع، حتى في علم الله ليس هناك تعين، كما لو قال طلقت إحدى زوجاتي مثلا ومن غير أن يعين إحدى هذه الأربع أصلا. شوف قال طلقت إحدى زوجاتي، لم يعينها لا في ذهنه ولا في ورقة ولا في شيء، قال طلقت إحدى زوجاتي الأربع، قصد أن يعينها بعد أسبوع ثم مات. خب لو صححنا مثل هذا الطلاق أصلا وقلنا أنه يصح أن يعين بعد ذلك، لو صححنا فهل القرعة، فالقرعة هنا يقولون أن القرعة لكل أمر مشتبه، يمكن أن يستخرجها بالقرعة، يمكن أن نستخرج الزوجة عفوا نستخرج الزوجة المطلقة بالقرعة لأن القرعة لكل أمر مشتبه، والمقصود بكل أمر مشتبه لها معنيين هنا، مشتبه في نفس الأمر في حتى في الواقع يعني، لأنه هنا لا توجد زوجة معينة في ذهن المطلق، فإذا اخترنا واحدة من الأربع كأننا عينا الواقع من خلالها، وفي حين لا يوجد تعين للواقع قبل هذه القرعة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يكون أن القرعة لكل أمر مشتبه أي ما كان مشتبه ظاهرا وإن لم يكن مشتبها واقعا، كما هو مورد كلامنا. مورد كلامنا أن هذه المرأة معينة في الواقع، لو أخرجنا هذا الرجل من قبره وسألنا لقال المطلقة هي هند، يعرف أن المطلقة هي هند، غاية ما هو نعرف نحن نجهل من هي المطلقة. لهذا يقول بالقرعة لأنها لكل أمر مشتبه، يقصد لكل أمر مشتبه يعني ما كان مشتبها واقعا، هذا في الأول، أو مشتبه في الظاهر، هنا يشير إلى الثاني، أو مشتبه في الظاهر مع تعيينه في نفس الأمر يعني في الواقع وفي علم الله، وهو هنا كذلك. ليش؟ لأن إحدى الأربع في نفس الأمر ليست وارثة جزما، في علم الله ليست وارثة لكونها معينة في علم الله، لأن إحدى الأربع في نفس الأمر ليست وارثة، فمن أخرجتها القرعة بالطلاق منعت من الإرث وحكم بالنصيب للباقيات بالسوية، الأربع بأكملهن لا يفرق بين الخامسة والأولى والثانية والثالثة بالخسين، وحكم بالنصيب للباقيات بالسوية، وتقطع عنها، عنها أي عن من أخرجتها القرعة، وسقط عنها الاعتداد أيضا. طب في الرواية أنا قلت هذه تحتاج إلى توقف من القسيم. هناك ماذا قال؟ وإن عرفت التي طلقت من الأربع حيث الرواية، وإن عرفت التي طلقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث وعليها العدة. عليها العدة الظاهر من الرواية إذا كنا نحن والرواية والظهر الأولي للرواية، الظاهر من الرواية أنها تشير إلى عدة الطلاق. ليش؟ عفوا عدة الموت. ليش؟ لأن المفروض أنه بطلاقها تزوج بمن؟ بالخامسة، وهذا يعني أنها ماذا؟ انتهت عدتها. إلا أن يقال أن هذا مخالف للقواعد، ومن المحتمل أن التي طلقت كان طلاقها باهنا مثلا، المنظور أن كان طلاقها طلاقا باهنا فتزوج بالخامسة ثم مات، فتلك عليها عدة الطلاق البائن. حتى تكون الرواية موافقة للقواعد تكون عليها عدة الطلاق البائن، المراد بالرواية هنا عليها عدة الطلاق البائن لا عدة المتوفات، خب يعني لا عدة الوفاة. خب على اي حال شلون؟ يكون هناك شك، بعبارة أخرى يكون هناك شك في وجود في وجود عدة وعدمها. هذه أنا ما التفت إلى ليس في نسخة التهذيب الأولى، موردين جاي رواية التهذيب في أحد الموردين ولد وليس عليها عدة، ليس عليها عدة بعد على مقتضى القاعدة. خب وين وصلنا؟ وسقط عنها الاعتداد ايضا، لان المفروض انقضاء عدتها، عدة تلك الزوجة المطلقة المفروض انها انقضت عدتها قبل موت الزوج، من حيث انه قد تزوج بالخامسة، وزواجه بالخامسة اما لانها التي طلقت طلاقا كان طلاقها طلاقا باينا، او لانها قد انقضت عدتها. وعلى المشهور من توريث المشتبه وعدم الاخذ بالقرعة، على هذا المشهور هل يتعدى الحكم الى غير المنصوف؟ النص ورد في من تزوج باربع، تزوج باربع ثم طلق احداهن. خب لو تزوج بخامسة عفوا بثلاث وطلق احداهن، هل يرد هذا الكلام ايضا؟ كان متزوجا بثلاث فطلق احداهن فبقيت اثنتان، هل نفس هذا الكلام يأتي ام لا؟ يعني نريد ان نعدي الرواية الى غير موردها، هل الرواية نص في خصوص هذا المورد؟ يقول وعلى المشهور هل يتعدى الحكم الى غير المنصوف؟ يعطينا امثلة الى غير المنصوف، يقول كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين او ثلاث خاصة، علمنا ان المطلقة ليست بهن جزما، لكن المطلقة احدى النساء الثلاث فقط، في نفس المثال السابق علمنا ان المطلقة احدى النساء الثلاث الاولى وليست الرابعة التي هي هند، او علمنا انها احدى الاثنتين وليست الثالثة ولا الرابعة. في نفس مثالنا السابق تزوج باربع وطلق احداهن ثم تزوج بالخامسة، وعلمنا بان احدى هذه النساء خارج عن المورد او اثنتين خارج عن المورد، لا نحتمل انها انهن لا تطلقن، كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين او ثلاث خاصة او في جملة الخامس، لا ندري من هي التي طلقت اولا، كما لو تزوج واشتبه التاريخ مثلا، مستشين جزما واحدة من الخامس هي التي تأخر زواجها، حتى الخامسة يعني هي مورد شبهة، تزوج بواحدة والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، رأيك ما هنالك لا ندري من هي الأولى والثانية، في عصرية واحدة خرج من مكان إلى مكان وتزوج ولا يدرى أيها هي التي تزوجها قبل الأخرى. أو في جملة الخمس، أو كان للمطلق دون أربع زوجات له ثلاث زوجات فطلق إحداهن مثلا، أو كان للمطلق دون أربع زوجات فطلق واحدة وتزوج بأخرى وحصل الاشتباه بواحدة أو بأكثر، أو لم يتزوج أصلا عنده ثلاث زوجات طلق واحدة أو أربع فطلق واحدة، أو لم يتزوج واشتبهت المطلقة بالباقيات لا يدرى أي واحدة من الأربع هي التي طلقت، أو ببعضهن تتصور عشرات الفروض، كل ما تريد تتوسع في الفروض تتصور فروض وحقوق، أو طلق أزيد من واحدة هنا أيضا يتصور، وتزوج كذلك أزيد من واحدة، حتى لو طلق الأربع وتزوج بأربع واشتبهن يعني لا يدرى الأربع التي تزوج بهن أولا هن هؤلاء أو أولئك، أو فسخ نكاح واحدة لعيب وغيره، مو طلاق الآن غير الحكم من طلاق إلى ماذا؟ إلى فسخ لعيب وغيره، أو أزيد من واحدة فسخ نكاح سنتين أو ثلاث كلهم طلع فيهم ماذا؟ قرن مثلا، أو أزيد وتزوج غيرها أو لم يتزوج، على أي حال هذه شقوق ولو أردنا أن نوسع لها وسعنا، كل شيء ثاني يكفي هذه الشقوق، هل يتعدى من مورد النص إلى هذه الشقوق أيضا والفروض أم لا يتعدى؟ يقول وجهان، القرعة الوجه الأول القرعة في هذه الفروض فلا يتعدى الحكم، فلا يتعدى الحكم من مورد النص إلى هذه الفروض، أي أن الحكم خاص بهذا المورد، متفقين؟ وأما الموارد التي ذكرت والشقوق التي ذكرت فهي على مقتضى القاعدة يرجع فيها إلى القرعة لأنها لكل أمر مشتبه، وهذا هو الذي ذهب إليه سيد الفقهاء والمجتهدين السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه لا يتعدى عن مورد النص. جيد، إذن يقول القرعة كما ذهب إليه ابن إدريس في المنصوص، ابن إدريس خص القرعة بالمنصوص، عفوا تكلم عن المنصوص قال فيه القرعة، ففي غير المنصوص بعد أولى. خب على هذا الوجه اترك الآن قول ابن إدريس، على هذا الوجه نقول مورد النص لا تجري فيه القرعة، أما غير مورد النص فتجري فيه القرعة. يقول القرعة كما ذهب إليه ابن إدريس في المنصوص، ليش؟ لأنه غير منصوص، هذه الشقوق التي تقدمت قبل قليل غير منصوصة، مع عموم أنها أي القرعة لكل أمر مشتبه، فيصدق أن هذا المورد أمر مشتبه فتجري فيه القرعة، واضح؟ والوجه الثاني انسحاب الحكم السابق في كل هذه الفروع، الحكم السابق بالتقسيم، التقسيم المتبقي بين النساء المشتبهات، واضح؟ انسحاب الحكم السابق في كل هذه الفروع لمشاركته للمنصوص، طبعا هذا ما بنى عليه السيد السستاني والشيخ التبريزي رحمة الله عليه، تعديا من النص وغيرهما أيضا تعديا من النص إلى هذا المورد، وكأن الذي استظهراه من النص عدم خصوصية لهذا المورد، فإن هذا لم يرد في كلام يعني الإمام لم ينصص عليه، وظاهر الإمام أنه يعطي قاعدة كما يتضح من التأمل مرة أخرى في الرواية، يعني هذا الاحتمال انصافا ليس بضعيف، بل بعيد جدا أن الإمام ينصص على خصوص هذا المورد. هذا مو لسان تنصيص، مو حكم في واقع أو من هذا القبيل. واضح؟ وأن يقول الوجه الثاني وانسحاب الحكم السابق في كل هذه الفروع. ليش يعلل؟ لمشاركته للمنصوص في المقتضي، وهو اشتباه المطلقة بغيرها من الزوجات. المقتضي للتقسيم، هناك في الحكم المنصوص قسمنا، أعطينا للمتيقنة نصيبها، والمشتبهات قسمنا المتبقي بينهن، أليس كذلك؟ هنا أصحاب هذا القول يقولون هنا أيضا في الشقوق الأخرى أيضا نجري نفس هذا الحكم. ليش؟ لأن الشقوق المتقدمة تشارك المنصوص في ماذا؟ في المقتضي، وهو اشتباه المطلقة بغيرها من الزوجات، وتساوي الكل في الاستحقاق. يعني احتمال أن هذه هي التي طلقت، احتمال أن تلك هي التي طلقت، على حد سواء. فلا ترجيح، لا ترجيح لإحداهن على الأخرى. أيضا يقول ولأنه لا خصوصية ظاهرة في قلة الاشتباه وكثرته. خب لو قللنا النساء بدل ما كان مورد النص هو 4 نساء، خب لو كان مورد النص 3 نساء وطلقت إحداهن، يقولون لا خصوصية بحسب الظاهر في قلة الاشتباه وكثرته، ازداد عدد المحتملات أو قل. الميراث هو الاشتباه، ما دام أن الميراث هو الاشتباه في الحكم بقطع النظر عن قلة الاشتباه وكثرته، إذا يعدل الحكم. ولأنه لا خصوصية ظاهرة في قلة الاشتباه وكثرته، فالنص على عينين وهو المورد الرواية الأربع، إذا طلقت إحداهن وتزوج الرجل بالخامسة واشتبهت المطلقة، فالنص على عين لا يفيد التخصيص بالحكم، بل التنبيه على مأخذ الحكم وملاكه، بل التنبيه على مأخذ الحكم وإلحاقه بكل ما حصل فيه الاشتباه. كل هذه الموارد يجري فيها الحكم على حد سواء. فعلى الأول، بناء على الأول أي الأخذ بالقرعة، يقول فعلى الأول إذا استخرجت المطلقة قسم النصيب بين الأربع أي المتبقيات أو ما ألحق بها بالسوية، قد يكون تمام كما في بعض الشقوق التي تقدمت، تزوج بأربع ثم طلقهن وتزوج بأربع أخرى واشتبهت المطلقات بغيرهن. يقول قسم النصيب بين الأربع أي المتبقيات أو ما ألحق بها، لهذا يعبر أو ما ألحق بها، يقسم بينهن هذا النصيب بالسوية. وعلى الثاني أي بناء على تعلية الحكم لغير المنصوص، يقسم نصيب المشتبه وهو ربع النصيب إن اشتبهت بواحدة، ونصفه إن اشتبهت باثنتين، بين الاثنتين أو الثلاث بالسوية، ويكون للمعينتين نصف النصيب وللثلاث ثلاثة أرباعه، وهكذا. المسألة واضحة بعد لا تحتاج إلى مزيد تأمل. ثم يقول الشهيد الثاني رحمة الله عليه، ولا يخفى، الآن بعد الشهيد الثاني يريد أن يفتي، ولا يخفى أن القول بالقرعة في غير موضع النص هو الأقوى. إذن هو يؤيد رأي السيد الخوئي، أو على عدد العبارة نقول السيد الخوئي يتبنى رأيه بعد. خب، أن القول بالقرعة في غير موضع النص هو الأقوى. ليش؟ لاحتمال خصوصية في هذا المورد، بل فيه، يعني بل في مورد النص أيضا يكون الأخذ بالقرعة هو الأقوى أيضا إن لم يحصل إجماع. يقول بل فيه إن لم يحصل الإجماع. ليش قال بل فيه؟ لأن المدرك عنده خبر ابن فضال وهو غير حجة، وقد أجبنا عنه بأن المدرك مو خبر ابن فضال، بل المدرك خبر في أحد طرقه ابن فضال، وإلا في طرقه الأخرى لا يوجد ابن فضال، والرواية بالطرق الأخرى رواية ماذا؟ معتبرة، بل فيه إن لم يحصل الإجماع. والصلح في الكل خير، يقول بعد الصالح وأفضل من وجع القلب. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في الفصل في الميراث الأزواج عفوا. وبه ينتهي الفصل الثاني من باب الميراث. الفصل الثالث في الولاء، يقول بفتح الواو وأصله القرب والدنو. هذا بمشي شوي إياكم فيه، لأنه يعني النقاط الاستدلالية بعضها واضحة وبعضها غير محل ابتلاء. يقول الفصل الثالث في الولاء بفتح الواو وأصله القرب والدنو، يعني في اللغة الولاء هو القرب والدنو. والمراد هنا، يعني المراد بالولاء في الاصطلاح هنا في هذا المورد في الاصطلاح الفقهي في باب الميراث، والمراد هنا قرب احد الشخصين فصاعدا، فقد يكونون ثلاثة او اربعة او اكثر من ذلك، قرب احد الشخصين فصاعدا الى اخر على وجه يوجب الارث بغير نسب، بغير نسب ولا زوجية. قربه اليه على وجه يوجب الارث بدون نسب ولا زوجية، هذا يسمى ولاء، سواء كان هذا القرب من خلال العتق او من خلال ضمان الجريرة او من خلال الامامة، فان لك قرب من الامام بموجب هذا القرب، الامام يرثك. واقسام الولاء ثلاثة كما سبق: ولاء العتق وضمان الجريرة والإمامة. الآن يتكلم عن العتق، يقول ويرث المعتق عتيقه إذا تبرأ، عفوا إذا تبرع بعتقه، إذا تبرع بعتقه. خب، إذن في ولاء العتق المعتق لا يرث المعتق، وإنما المعتق هو الذي يرث المعتق. واضح؟ هذه نقطة أولى، المعتق هو الذي يرث، وأما المعتق فلا يرث المعتق. جيد؟ حب. يقول ويرث المعتق عتيقه إذا تبرع بعتقه. إذن هناك شروط، مو مطلقا المعتق يرث، بل يرث إذا كان عتقه تبرعا، إذا أعتق عبده تبرعا يرثه إذا تبرع بعتقه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: ولم يتبرع المعتق من ضمان جريرته، يعني من ضمان جريرة العبد المعتق. وأما إذا تبرع قال اذهب أنت حر وليس لي ولا وليس علي أي ضمان لجريرتك. ولم يتبرأ المعتق من ضمان جريرته، أي جريرة العبد المعتق، عند العتق أو عند العتق مقارنا له، يعني عندما اعتقه مقارنا لعتقه لم يتبرأ، لا بعده على الأقوى. إذن لو تبرأ بعد العتق بيوم أو يومين لا أثر لهذا التبري، بل المراد التبري من الجريرة حين العتق لا بعده على الأقوى. ولم يخلف العتيق، هذا الشرط الثالث، ولم يخلف العتيق وارثا له مناسبا، أي وارثا نسبيا. خب لو خلف وارثا خير نسبيا كالزوج او الزوجة، هل تصل النوبة الى ارث الولاء ام لا؟ نعم تصل، على ما تقدم، فان الزوج يرث نصيب الزوج ثم ماذا؟ الباقي يكون الى المعتق. ولم يخلف العتيق وارثا له مناسبا، يعني وارثا نسبيا. فالمعتق في واجبين كالكفارة والنذر سائبة، أي لا عقل بينه وبين معتقه ولا ميراث، لا عقل. العقل قالوا هو الرب، ومنه أخذ لفظ العاقلة في باب الديات، قالوا العاقلة هم الأقارب الذكور من جهة الأب، أليس كذلك؟ وهم الذين يتحملون ماذا؟ يتحملون دية قتل الخطأ، أليس كذلك؟ يقول أي لا عاقل. العاقلة أخذت من هذا، من العاقل أي الرب، يربطون ويعفلون عنك، يدفعون ديتك، دية قتل الخطأ يعني، أي لا عقل بينه وبين معتقه ولا ميراث. سائبة بهذا المعنى، سائبة أي لا عقل بينه وبين معتقه ولا ميراث. خب، يستشهد الشهيد الثاني بقول ابن الأثير، ابن الأثير له كتاب النهاية في غريب الحديث، وهو من الكتب القيمة في لغة الروايات. قال ابن الأثير: قد تكرر في الحديث ذكر السائب والسوائب. ثم يوضح المعنى، يقول: كان الرجل إذا أعتق عبدا فقال هو سائبة فلا عقل بينهما ولا ميراث، إذا أعتق عبدا فقال هو سائبة فلا عقل بينهما ولا ميراث. متفقين؟ فيوضح أنه تنقطع الرابطة بين المعتق والمعتاق. ثم يستدرك، يقول: وفي إلحاق انحتاف أم الولد بالاستيلاد وانحتاف القرابة وشراء العبد نفسه لو أجزناه بالعتق الواجب أو التبرع قولان. خب، هنا كلام. قلنا أن العتق إذا كان عتق، إذا كان تبرعيا يعني لم يكن حقا في واجب، فالمعتق هنا يرث، أليس كذلك؟ وأما إذا كان العتق في واجب كالكفارات مثلا فالمعتق لا يرث. الآن نأتي إلى موارد، نسأل: هل هذه الموارد ملحقة بالتبرع أو بالواجب؟ المورد الأول: عتق أم الولد بالاستيلاد. عتق أم الولد بالاستيلاد يعني لو أن شخص تزوج بأمة فأولدها ولدا ثم مات هذا الزوج أو هذا السيد، فإنها تنعتق بنصيبها من ماذا؟ من إرث ولدها. خب، هنا هذه أم الولد انعتقت بماذا؟ بالاستيلاد بعد موت سيدها تنعتق. خب، وفي إلحاق انعتاق أم الولد بالاستيلاد وانعتاق القرابة، يقصد بانعتاق القرابة ما لو ملك الرجل أحد العمودين، عمود الآباء أو عمود الأبناء، فإنه ينعتق عليه. لو اشترى أباه أو أمه أو ولده أو ابنته، فإنه بمجرد شرائه لأحد العمودين، عمود الآباء أو الأبناء، ينعتق مباشرة. يقول: وانعتاق القرابة وشراء العبد نفسه لو أجزناه، أجاز له مولاه أن يتملك فذهب وتملك، عمل وعمل إلى أن جمع مبلغا من المال فاشترى نفسه. وقلنا أنه يصح أن يشتري نفسه، مو مكاتبة، أنها لا، هو اشترى نفسه. وشراء العبد نفسه لو أجزناه، يقول: وفي الحاق انعتاق أم الولد بالاستيلاد وانحتاق القرابة وشراء العبد نفسه لو أجزناه، إلحاقه بالعتق الواجب أو التبرع قولان، أجودهما الأول، أي إلحاقه بالعتق الواجب. ليش؟ لعدم تحقق الإعتاق الذي هو شرط ثبوت الولاء. لم يحصل هنا إعتاق، بل حصل انعتاق. فرق بين الاعتاق والانعتاق. متفقين؟ يقول لعدم تحقق الاعتاق الذي هو شرط ثبوت الولاء. خب هذا تمام الكلام في هذا المبحث. يأتي تتمة هذا المبحث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.